وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب.
حسبك. هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة الطارق، وسورة الطارق من السور المكية، في قول الجميع بأنها نزلت بمكة. والسور المكية هي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، سواء نزلت بمكة أو خارج مكة، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة يعرض نفسه على بعض القبائل، ثقيف وغيرها كما سيأتي في الطائف. والسور المدنية هي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة، حتى ولو نزلت في مكة كالآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تسمى مدنية. وهذه السورة من أوائل ما نزل من القرآن، لقول خالد العدواني رضي الله عنه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ثقيف في الطائف، وهو قائم على قوس أو عصا، حين أتاهم يبتغي النصر عندهم، فسمعه يقرأ والسماء والطارق حتى ختمها، يقول فوعيتها في الجاهلية ثم قرأتها في الإسلام. قال فدعتني ثقيف فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل، فقرأتها. حفظها رضي الله عنه بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. فقال من معهم من قريش نحن أعلم بصاحبنا، يعني من كفار قريش، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه والطبراني وابن مردويه. فدل هذا الحديث على أن هذه السورة نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل قبل هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. يقول الله جل وعلا والسماء والطارق. الواو حرف قسم وجر، والسماء مقسم به، والطارق معطوف عليه. أقسم الله جل وعلا في هذه الآية بشيئين، بالسماء وبالطارق. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، لأن المخلوق إذا أقسم بشيء ما فإنه يعطيه منتهى التعظيم، ولا يجوز لمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه وهو الله تبارك وتعالى. فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحلف بغير الله شرك أصغر، فهو وإن لم يكن مخرجا من الملة فهو من كبائر الذنوب. فلا يجوز للعبد أن يقسم بالرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان أفضل الخلق، ولا بالكعبة شرفها الله، ولا بالأبوين، ولا بالأبي، ولا بالأم، ولا بالأمانة، ولا بأي مخلوق من المخلوقات. وإنما يقسم بمن يستحق منتهى التعظيم. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه ليلفت نظر العباد إلى هذه المخلوقات العظيمة، وخالقها جل وعلا أعظم وأجل. وكثيرا ما يقسم جل وعلا بالسماء وبالنجم وبالشمس وبالقمر للفت نظر العباد إلى عظيم صنعة ربنا جل وعلا في هذه المخلوقات، وسيرها في نسق واحد لا يختلف. فالذي أودع فيها هذا السر العظيم أهل لأن يعبد وحده لا شريك له. فالله جل وعلا إذا عظم مخلوقا فذلك من عظمته سبحانه جل وعلا، فهو الخالق لهذا المخلوق العظيم. يقول الله جل وعلا والسماء والطارق، الواو حرف قسم وجر، مثل ما تقول والله والرحمن والرحيم. يقول الله جل وعلا والسماء، أقسم بالسماء، والطارق أقسم بالطارق. والطارق ما هو؟ بينه الله جل وعلا بقوله وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. والأصل في الطارق هو ما يطرق ليلا، وسمي الآتي ليلا طارق، وهو الغالب لأنه يحتاج إلى طرق، يحتاج إلى دق الباب وطرقه، والطرق الدق والضرب. بخلاف الآتي نهارا فهو يرى من بعد، وأما الآتي ليلا فيسمى طارق لأنه يحتاج إلى طرق الباب. ويطلق الطارق على الآتي ليلا ونهارا من باب التغليم، وكما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من طوارق الليل والنهار. الآتي بسوء في الليل وفي النهار إلا طارقا يطرق بخير، والطارق قد يطرق بخير وقد يطرق بشر. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. وما أدراك ما الطارق؟ ما أدراك ما الطارق؟ تعظيما لشأنه وحث على الانتباه والاهتمام في تكريس النظر في هذا المخلوق الذي خلقه الله جل وعلا. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ وما أدراك ما الطارق؟ وما أدراك ما الحاقة؟ وما أدراك ما القارعة؟ تعظيم لشأن هذا المخلوق، هذا الشيء. وما أدراك ما الطارق؟ فسره جل وعلا بقوله النجم الثاقب. هل هو كل نجم أم هو نجم مخصوص أم نجوم مخصوصة أم نجم في السماء السابعة؟ إذا تكاملت النجوم نزل معها، فإذا حان مغيبها صعد إلى مكانه، فهو يطرق النجوم عند اجتماعها. النجم الثاقب، الثاقب المضيء ذا الإضاءة الشديدة، أقسم الله به، فهو مخلوق عظيم يدل على عظمة خالقه جل وعلا. قال سفيان الثوري رحمه الله: كل ما في القرآن وما أدراك فقد أخبره، يعني أخبر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم به. وكل شيء قال فيه وما يدريك لم يخبره به. فالثاقب المضي شديد الإضاءة، وقيل الثاقب المتوهج، وقيل الثاقب المرتفع، وكلها تجتمع هذه المعاني، فهو ثاقب مضي وثاقب المتوهج يعني متوقد شدة ضوء، ومرتفع قيل هو نجم في السماء السابعة وهو زحل، لا يسكنها غيره من النجوم، وإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها، ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة، فهو طارق حين ينزل وحين يصعد. وما أدراك ما الطارق؟ هذا هو المقسم به، السماء والطارق. وأين جواب القسم؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس، إن هذه يصح أن تكون مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان محذوف، ويصح أن تكون إن هذه نافية بمعنى ما كل نفس إلا وعليها حافظ. والمراد بالنفس هنا العموم، إن كل نفس أي كل نفس، ولهذا جاء مسبوقا بلفظ من ألفاظ العموم وهو كل. إن كل نفس إلا عليها حافظ يحفظها، من هذا؟ قيل المراد بهم الحفظة الذين يحفظون ابن آدم عما لا يصبه ولم يقدر عليه، ويحفظون ما يصدر منه من قول أو فعل فيكتبونه. وقيل المراد الحافظ الله جل وعلا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقيل المراد بالحافظ هنا العقل، لأنه يحفظ الإنسان من التهور والإسراع إلى ما يضره، فالعقل حافظ لابن آدم عما يهلكه ويضره. والكل صحيح ورد فيها وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وقوله جل وعلا وكان الله على كل شيء رقيبا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والعقل يحفظ ابن آدم من الوقوع فيما يضره ويهلكه. أقسم الله جل وعلا بالسماء والطارق، وفسر الطارق بأنه النجم الثاقب، بأن كل نفس عليها حافظ، يعني ما ترك الله جل وعلا الخلق هملا وضيعهم، وإنما وكل بهم حفظة من الملائكة مع ما وهبهم من العقول، مع حفظه جل وعلا وكلاءته لهم. إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق. والمراد بالإنسان هنا الكافر، لأنه هو الذي ينكر البعث. فاستدل الله جل وعلا على قدرته على البعث بمبدأ خلق الإنسان، يقول للإنسان انظر ما هو منشأك، من الذي أوجدك وأنشأك؟ هل أنشأت نفسك؟ لا. هل أوجدت نفسك؟ قطعا سيقول العاقل لا. هل وجد من غير موجد؟ سيقول العاقل لا، ما يمكن شيء يوجد بغير موجد الله. من الذي أوجدك؟ هو الله. أليس الذي أوجدك من العدم، من هذا الأصل المهين، قادر على إيجادك مرة أخرى من باب أولى؟ فلينظر الإنسان مما خلق. ليتأمل وليتفكر في مبدأه من أين كان، هل هو وجد رجل سوي من أول مرة عاقل مدرك لجميع الأمور مفكر مخترع؟ لا، وفي الآية الأخرى قوله جل وعلا أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ما هو مبدأه، ما هو أصله؟ الإنسان من ماء، من أين هذا الماء؟ من ماء الرجل وماء المرأة. ما يتكون الإنسان من ماء الرجل وحده ولا من ماء المرأة وحدها، بل لا بد من الماءين جميعا. ومن أين يخرج ماء الرجل؟ من أين يجتمع؟ من الصلب. ومن أين يكون ماء المرأة؟ من الترائب، عظام الصدر ما بين الثديين أعلى الصدر. وجاء أن المني من ماء الرجل وماء المرأة يتكون من جميع الجسم، ولهذا يكون بإذن الله الشبه كثيرا، ما يكون الشبه باليد والشبه بالرجل والشبه بالوجه والشبه بالصدر والشبه بالظهر، الشبه في تقاطيع وتفاصيل اليد. فالماء من جميع الجسم إلا أن كثرته بالنسبة للرجل من الصلب من عظام الظهر، وكثرته من المرأة من الترائب من عظام الصدر. وقيل الترائب المراد بها من القلب، فهو من المرأة من القلب، ومن الرجل من الصدر من الظهر عظام الصلب. وما يحصل من الرجل يكون بإذن الله كما جاء أصلا للعظام والعصب، وما كان من المرأة يكون أصلا للحم والدم. فالولد يتكون من الماءين معا. فلينظر الإنسان مما خلق، ثم بين جل وعلا ذلك فقال خلق من ماء دافق، دافق يعني مدفوق، دفقه بمعنى ألقاه، فهو ماء ملقى في الرحم يتكون منه الولد بإذن الله مع ماء المرأة. دافق يعني يدفق، يتبع بعضه بعض، يلقى، يقال دفق الماء بمعنى أراقه وألقاه، يخرج من ماء دافق يخرج من بين الصلب من عظام الظهر والترائب، يجتمع من الاثنين معا، ولا ينفع أحدهما بإذن الله بدون الآخر. يعني مني الرجل وحده ما يكون منه ولد، ومني المرأة وحدها لا يكون منه ولد، فلا بد من الماءين معا. والمرأة يكون منها المني كما يكون من الرجل، وقد جاءت الصحابية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، يعني حصل منها الإنزال. فاستحيت أم المؤمنين رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال، قالت للسائلة فضحت النساء، يعني أن المرأة تحتلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مما يكون الشبه، الولد يكون شبه في شبه أمه وشبه أبيه، من أين يكون؟ منها، من الماء معا بإذن الله. فالإنسان إذا تأمل أصله ومبدأه ونشأته عرف كمال قدرة الله تبارك وتعالى. يخرج من بين الصلب والترائب، لفت الله جل وعلا نظر العباد إلى مبدأ كل واحد منهم، ما هذا لواحد دون آخر، ولا للآباء دون الأجداد، ولا للأبناء دون الأحفاد، وإنما كل إنسان هكذا. فلا يستحي الإنسان من ذكر أصله، وإذا عرف هذا حقيقة عرف أن القادر على تكوينه من هذا المبدأ قادر من باب أولى على الإعادة، لأن من ابتدأ الشيء من أول وهلة وقدر على ذلك قادر على الإعادة من باب أولى. فإن كان هناك مشقة في الاختراع الأول للمخلوق، والله جل وعلا لا يشق عليه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب، لأن الله جل وعلا لا يتعبه ولا يشق عليه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يحتاج جل وعلا إلى تجميع مواد ونحوها، بل يأمر فيكون كما أمر جل وعلا وكما أراد. وفي هذا احتجاج على كفار قريش ومن نحى نحوهم من منكر البعث بأن القادر على هذا المبدأ قادر على الإحياء والبعث مرة أخرى. ومن أنكر البعث كفر، بدليل قوله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فمن أنكر البعث كفر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل إذا كان بجانبي طفل أو رجل يعبث بيديه فهل في منعه أثناء الصلاة عند العبث بيديه شيء؟
نعم، إذا أمكنك أن ترشده بأن يكف هذا العبث وينتهي منه، سواء كان طفل أو كبير ولا يشغلك عن صلاتك، فلا بأس بهذا.
ويقول هل الصلاة على الميت يشترط فيها مساواة الصفوف وملاصقتها؟
الصلاة على الميت وكذلك سائر الصلوات لا يشترط انتظام الصفوف، لا يشترط، وإنما يستحسن. يعني لو قلنا إنه يشترط، يعني إذا ما انتظمت الصفوف فالصلاة غير صحيحة، وليس كذلك، بل الصلاة صحيحة وإن لم تنتظم الصفوف، وإنما تسوية الصفوف من تمام الصلاة كما جاء في الحديث، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.
وفي وجودها في مكة وهي حائط، فماذا عليها؟
أولا إحرامها من الميقات صحيح، فالمرأة إذا جاءت إلى مكة تريد حجا أو عمرة وحاذت الميقات فيجب عليها أن تحرم من الميقات سواء كان الطاهر أو حائض. والطاهر إذا أحرمت ثم حاضت قبل الطواف فعليها أن تنتظر حتى تطهر، فإذا انقطع دمها تغتسل وتؤدي عمرتها بالطواف والسعي وهي على إحرامها السابق، فلا تعيد الإحرام بعد الاغتسال، وإنما هي أحرمت من الميقات طاهر أو حائض، فإذا اغتسلت طافت وسعت. إذا حان وقت سفرها وهي لم تطهر بعد فلا يخلو، إن كان مكان إقامتها قريب وممكن أن تعود إلى مكانها إلى بلدها، فإذا طهرت اغتسلت وعادت وطافت وسعت وأدت عمرتها، ولا يستمتع منها زوجها بشيء ما دامت على إحرامها. فإن كان محل إقامتها بعيد ويتعذر عليها العودة مرة أخرى فعليها قبيل سفرها أن تعرض أمرها على طالب علم يجتهد لها فيبين لها ما يجب عليها لقضاء عمرتها.
يقول السائل: أبي يشرب الدخان وهو يأمرني أن أذهب إلى السوق لأشتريه له دخانا، فهل أطيعه؟ وإذا أطعته فهل علي إثم عليها، علما أنني إذا لم أطيعه قد تحصل مشكلة؟
أولا نعرف أن الدخان خبيث وحرام، لأن الله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فكل خبيث محرم وكل ضار محرم. والدخان لا يشك عاقل بأنه خبيث ولا يشك عاقل بأنه ضار، فهو اجتمع فيه الخبث واجتمع فيه الضرر، فيه شيء ضار وليس بخبيث، فهو محرم. مثلا كالتراب، لو أن المرأة أكلت تراب نقول ما حرام عليك ذلك، يقول هذا طيب صعيد طيب، الله جل وعلا سماه في كتابه طيبا. نقول نعم هو قد يكون طيب من حيث الطهارة لكنه ضار للبدن فهو محرم. والدخان يجتمع فيه الضرر ويجتمع فيه الخبث، والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فيحرم على المسلم استعماله، ويجب عليه علاج نفسه للتخلص منه والاستعانة على ذلك بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا ومجالسة الصالحين وحضور حلق الذكر والإكثار من ذكر الله جل وعلا والصيام والإكثار من قراءة القرآن، فهي معينة بإذن الله على التخلص منه. ثم هذا الأخ يقول إن أباه يأمره أن يشتري له الدخان، عليه أن يبذل النصيحة لأبيه ويحضر له ما يمكن أن يستفيد منه الأب من النشرات التي تصدر عن بعض الإخوة بالتحذير منه، ويستعين على أبيه بمن يظن أن أباه يعظمه ويقدره ويحترمه ولا يطيعه في أن يشتري له ما يضره، ويعتذر من أبيه بأنه ما يستسيغ أن يحضر لأبيه ما يضره. هل ترضى أن أقوم بكيك في النار بدون سبب وبدون علاج؟ فأنا ما أرضى أني أحضر لك ما يضرك. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا كان إحضار هذا الشيء فيه معصية لله جل وعلا فلا تطع أباك ولا أمك فيه، وإنما الطاعة في المعروف. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، والشارب 1، 9 ملعونون في الخمر وهم لم يشربوا لأنهم أعانوا على الإثم والعدوان. بائعها ملعون، وشاريها ملعون، وحاملها ملعون، والمحمولة إليه ملعون، وآكل ثمنها ملعون، وهكذا إلى آخر 9، كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في الخمر، والشارب 1 منهم، 9 والشارب هو 10. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، كل من له يد فيها فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم التخلص منها، ولا يطيع في إحضارها أو تسهيلها أو تيسير الدخان لأحد كائنا من كان.
يقول السائل: في بلادنا كثير من الناس يحلفون بغير الله، يحلفون بالنبي وبالنعمة وبالوالدين، فما حكم ذلك؟
ما يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله كما تقدم، فيحرم عليه أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، ولا يحلف بالأبوين ولا بالكعبة ولا بغيرهم من المخلوقات، وإنما الحلف يكون بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
يقول السائل: بعض الناس إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يأخذ بإبهام يديه ويقبلها ويمسح بها عينيه، فهل على هذا العمل دليل؟
لا أصل له فيما أعلم، وهذا من عمل العوام، يعني إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يأخذ إبهامي فيقبلهما ثم يضعهما على عينيه أو يقبلهما مرة ثانية، هذا لا أصل له فيما أعلم، فهو من عمل العوام ولا ينبغي فعله.
يقول السائل: ما هي كفارة الصيام في نهار رمضان على الزوج والزوجة؟
كفارته أولا التوبة من هذا العمل لأنه محرم، وقضاء ذلك اليوم، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينها إلا ما يجيز الفطر في رمضان كحيض المرأة أو سفر الرجل، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، 1.5 كيلو من قوت البلد، 60 مسكين يعني في حدود 90 كيلو من قوت البلد توزع على 60 فقير.
يقول السائل: توفي شخص عن أم وأخت لأب وثلاث أخوات شقيقات وأخ لأم وأخت لأم، كيف تقسم التركة؟
عن أم للأم السدس لوجود الجمع من الأخوات، وثلاث أخوات شقيقات لهن الثلثان، وأخت وأخ لأم لهما الثلث، لكل واحد منهما السدس، فتعول المسألة إلى من 6 وتعول إلى 7، للأم 1 وللأخوات الشقائق الثلثان 4 هذه 5، ولكل واحد من الأخ والأخت لأم السدس هذه 7، وليس للأخت لأب شيئا لأنها استكملت الشقائق الثلثين فما بقي لها شيء. يقول: ما حكم القسم بآيات الله؟ القسم بآيات الله إذا أراد بآيات الله القرآن فالقسم صحيح، لأن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، واليمين تكون بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وإذا قصد بآيات الله الشمس والقمر والسماء والأرض فلا يجوز القسم حينئذ لأن هذه مخلوقة.
يقول السائل: إذا أجنبت المرأة الحائض وهي في أول الحيض وآخره، هل يلزمها غسل جنابة على حيضها؟ وإذا طهرت هل تنوي غسل الجنابة أولا ثم غسل الحيض؟
إن اغتسلت عن الجنابة فلا بأس، لأن الاغتسال وإن كانت المرأة حائض أو نفسا يخفف الحدث الأكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما ولدت في الميقات ابنها محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل ليخفف من حدثها وتستثفر، يعني تجعل وقاية تمنع نزول الدم وتحرم وإن كانت في نفاسها. فإن اغتسلت حال حيضها فحسن، وإن لم تغتسل وأخرت الاغتسال كله إذا طهرت من الحيض ونوت به الاغتسال عن الجنابة الذي هو الاحتلام والحيض معا أجزأها صح ذلك.
يقول السائل: هل يجوز الصيام يوم السبت تطوعا؟ وهل يجوز صلاة الراتبة قبل الظهر أحيانا 4 ركعات وأحيانا 2؟
هذا سؤالين. صيام يوم السبت ما يجوز للمسلم أن يصوم يوم السبت لأنه السبت، هذا منهي عنه، لأنه يوم عيد اليهود فنهينا عن صيامه. لكن إذا صام يوم السبت لكونه يوم عاشوراء أو لكونه من أيام البيض أو لكونه يصوم من الشهر 3 أيام وصادف أنه يوم السبت يكون متفرغ ومستريح ولا يشق عليه الصيام فصام يوم السبت لهذا فلا بأس، صام يوم السبت قضاء رمضان مثلا لا بأس عليه، لكن لا يجوز له أن يصوم يوم السبت لأنه يوم السبت، كما لا يجوز له أن يصوم يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة، فلا تخصص هذه الأيام بصيام. لكن إذا صام يوم السبت أو يوم الجمعة لسبب آخر فلا بأس عليه. وهل يجوز صلاة الراتبة قبل الظهر أحيانا 4 ركعات وأحيانا 2؟ نعم يجوز هذا والحمد لله، إذا أمكنه وصلى قبل صلاة الظهر 4 ركعات بسلامين فذلك أفضل. فإن صلى بعض الأيام 2 وبعض الأيام 4 ركعات فلا بأس عليه، إلا أن الأفضل للإنسان أن يواظب ويداوم على التطوع الذي يأتي به، فقد جاء في الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيستحب للإنسان أن يداوم على التطوع الذي يفعله، فإن فعله أحيانا وتركه أحيانا إن كانت ترك لعذر فلعله يكتب له وإن لم يفعله، وإن كانت ترك لغير عذر فلا إثم عليه في الترك ما دام تطوعا.
يقول السائل: هل مس المرأة ينقض الوضوء؟
مس المرأة إن كان بشهوة وبدون حائل فإنه ينقض الوضوء، كأن يمس الرجل شيئا من جسم زوجته تلذذا واستمتاعا وبدون حائل فإنه ينقض الوضوء، لأن هذا مظنة للحدث، مظنة لوجود المذي وتحرك الشهوة. وأما إذا كان مسه لامرأته من وراء حائل أو مس امرأة من غير قصد ولا شهوة فلا ينقض الوضوء.
يقول السائل: هل من مخالفة السنة حرص المرأة على شهود صلاة الجمعة في المسجد الحرام بصفة مستمرة مع العلم ألا تخرج أنها تخرج
تفيلة تفيلة
تفيلة؟
شهود المرأة لصلاة الجمعة ليس في هذا مخالفة للسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. إذا رغبت المرأة أن تشهد الصلاة الفجر أو الجمعة أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء في المسجد فلا ينبغي لوليها أن يمنعها، لا يمنعها زوجها ولا يمنعها أبوها ولا يمنعها أخوها، إذا كان خروجها بأدب وبمحافظة على نفسها ولا تظهر شيئا من محاسنها ولا تفتن نفسها ولا تفتن الرجال فلا تمنع من الصلاة، إلا أن صلاتها في البيت أفضل. إذا سألت وقالت: أيهما أفضل، أحضر الصلاة أم أصلي في الدار؟ نقول: لا، صلاتك في الدار أفضل، إلا إذا اقترن بحضورها للمسجد استماعها للخطبة والموعظة أو الدرس أو الندوة أو نحو ذلك أو محاضرة، فهذا يشجع على الحضور لأجل الاستفادة، لأن حضورها زيادة على كونها تحضر الصلاة، فهي سلكت طريقا تلتمس فيه علما، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تقول السائلة: وهل يشرع لها الاغتسال إذا جاءت للجمعة؟ نعم، لأن مشروعية الاغتسال كما قال العلماء رحمهم الله لكل من شهد الجمعة، لأن الغرض من الاغتسال ألا يكون هناك روائح كريهة بين المصلين يتأذى بعضهم من بعض، فكل من شهد الجمعة حتى من لا تجب عليه، فالرقيق لا تجب عليه، والمسافر لا تجب عليه، والمرأة لا تجب عليها، فإذا حضروها شرع في حقهم الاغتسال وأجزأتهم عن صلاة الظهر. يقول: سمعنا منك أنه لا يجوز تكرار العمرة، وأقول: من دخل مكة بعمرة وأداها فلا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، لأن كثيرا من علماء السلف رحمة الله عليهم نهوا عن هذا، فيقول مجاهد رحمه الله إمام المفسرين في مكة من التابعين: هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون. ويقول آخر: لو أن هؤلاء الذين يذهبون أمضوا بعض الوقت في الطواف لكان خيرا لهم، لأن أهم أفعال العمرة وأعظمها هو الطواف بالبيت، والطواف يتسنى في كل وقت والحمد لله. أما إذا خرج من مكة لزيارة المسجد النبوي أو لغرض من الأغراض ورغب في العودة إلى مكة فنعم يعود إليها بعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فكره كثير من علماء السلف من يأتي بعمرة ويخرج للإتيان بعمرة أخرى ثم يخرج للإتيان بعمرة ثالثة ورابعة وهكذا، ويسميه بعضهم هذا عبث وتلاعب في المناسك. فإذا خرج بعيدا عن مكة لحاجة من الحاجات ورغب في العودة فيعود إليها بعمرة. يقول: متى تحولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة؟ تحولت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، قيل ب16 شهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم منذ هاجر وهو يحرس ويدعو الله ويتحرى أن يوجه إلى الكعبة شرفها الله، فوجهه الله جل وعلا إليها في السنة الثانية من الهجرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.